الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل متواصلين في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وقد دخلنا في المجلس السابق في قصة نبي الله صالح الذي أرسله الله عز وجل لقوم ثمود، وذكرنا مساكن ثمود ونسب ثمود وبداية دعوة صالح عليه السلام لقومه ثمود، وكيف تنوعت أساليب دعوته، وما هي الاعتراضات التي اعترضها ثمود قومه على صالح عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الحال أنهم طلبوا آية، طلبوا معجزة تدل على أن صالح النبي. وهكذا أهل الطغيان وأهل الكفر قد يتعنتون في بعض الطلبات، ثم تشددوا في ذلك وطلبوا آية بصفات شبه تعجيزية فيما يظهر عند البشر، فخرجوا وخرج صالح ودعوا أصنامهم في يوم عيدهم، ودعا صالح ربه عز وجل أن يخرج من صخرة صماء ناقة بأوصاف قد وصفوها بتعنت، ناقة كأنها بعير في عظمها كبيرة السنام وكبيرة الحجم حتى إن بقية الدواب تخاف إذا رأتها، وكذلك تكون عشراء يعني في بطنها جنين وستلد قريبا، ويرون تحرك الجنين في بطنها، ولم يكونوا متصورين بأن هذه الناقة تخرج من الصخر، ولكن الله عز وجل استجاب دعاء صالح فخرجت هذه الناقة كما وصل. واشترط الله عز وجل وأخبر الله عز وجل صالحا أن هذه الناقة ترد من بئر ثمود، لها شرب يوم كامل، وثمود لها شرب يوم كامل لا يتعدون عليها في الشرب، هذا اليوم الذي تشرب منه الناقة من هذا البئر لا يتعدى أحد على البئر، ولهم اليوم الآخر يشربون منه. كانت ترعى في مراعيهم في بطن الوادي وكذلك في ظهر الوادي، وكانت إذا رعت خافت الدواب، وثمود كان أهلها يرعون الدواب والأغنام، البقر والإبل وغير ذلك، ولذلك أصبح هناك حنق من أهل الماشية أهل الدواب على هذه الناقة، لأنها ماذا؟ أصبحت تأكل من أرض الله عز وجل، فتخاف بقية الدواب أصبحت تؤثر عليهم. وكما أخبر الله عز وجل أنه أرسل هذه الناقة فتنة لهم، يعني اختباراً وابتلاءً، هل يصبرون أو لا يصبرون، وتهددهم صالح إن مست هذه الناقة بسوء فترقبوا عذاب الله عز وجل. آمنوا في الظاهر، وهناك قلة قليلة آمنوا بصدق مع صالح عليه الصلاة والسلام، ولكن البقية أو الذين دخلوا بالإيمان على ضعف، هؤلاء بمجرد أي كلام، بمجرد أي نقاش، بمجرد أي تشجيع على الناقة ردوا. ولذلك جاء معنا في المجلس الأخير أن كلمة ثمود بعدما آمنوا بآية صالح كانت كالإجماع على قتل هذه الناقة والعياذ بالله، إلا فئة قليلة ممن آمن مع صالح، أما البقية الباقية وقد أجمع الله عز وجل القول في فعقروها على الإجماع، فظلموا بها على الإجماع يعني كل القبيلة. ولذلك ذكرنا قول قتادة أنهم لما أجمعوا على ذلك بل حتى النساء وحتى الصبيان وافقوا على قتل هذه الناقة. تآمروا على قتلها، وكان أول المتآمرين على قتل الناقة امرأتين. المرأة الأولى هي عنيزة بنت غنم، وكانت عجوزا مسنة، وكانت ذات بنات حسان، عندها بنات جميلات. عنيزة بنت غنم، وكانت أيضا ذات مال من غنم وبقر وإبل، ولذلك احتنقت على الناقة لأنها أصبحت هي التي ترعى ولا يرعى حلالها ودوابها. وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا، عنيزة وصدوف. هذه صدوف كانت جميلة، وكانت كذلك ذات مال من غنم وإبل وبقر. كانتا تحتالان على الناس حتى يقتلوا هذه الناقة. دعت صدوف، ليست عنيزة الكبيرة في السن، صدوف ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج، وجعلت له نفسها إن هو قتل الناقة. قالت إن أنت قتلت الناقة فأنا أهب نفسي لك والعياذ بالله. شوف البطر في الأرض. وأما عنيزة المرأة العجوز المسنة التي لها بنات جميلات، فدعت قدار ابن سالف، هذا أشقاها، قدار ابن سالف هذا أشقى ثمود، أحيمر ثمود، كان ليله لونه أحمر وكان قصيرا. أحيمر ثمود يعني تصغير أحمر، كان أحمر البشرة. قدار ابن سالف، فنادته عنيزة وقالت أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، إن عقرت الناقة وذبحت الناقة فأي بناتي الجميلات تختارها لك. وفي الإغراء بالشهوات، ترى حتى الآن في هذه الدنيا وفي هذا العصر يغرون بعض الناس بالشهوات. بعض الناس يقول لك جاي كما يقال بفكر جديد، يقول لك أنا ما آمن بديانة ولا برب، ترى دخلوا عليه بالشهوات حتى يقع بالزنا والعياذ بالله وأعراض الناس والتفسخ من هذا الباب، وباب خطير جدا ما يستطيع أن يرده وهو على شريعة. يقول إذن ما أؤمن بشريعة حتى يقع في أعراض النساء والعياذ بالله. فالشهوة بابها خطير جدا، فإذا تعلق قلب الإنسان بمعصية يمكن يفعل الأفاعيل والكبائر والعظائم لأجل هذه الشهوة. فقد يتعلق الإنسان بامرأة تأمره ما تأمره بأمور محرمة يطيعه، وهذا أمر واقع، والعكس بالعكس. فالتعلق لابد أن يكون الإنسان متعلقا بالله عز وجل لا شريك له. فانطلق قدار بن سالف التي وجهته عنيزة، ومصدع بن مهرج الذي وجهته صدوف، فاستنفر غواة من ثمود، راحوا حق أجبر ثمود. طبعا هم أخذوا الآن الموافقة العامة، جاء معنا أنهم استشاروا جميع ثمود على قتل الناقة. الجميع يقول اقتلوها خلاص ما نبيها، ناقة لها تشرب يوم كامل من البئر ونحن بئر يوم كامل للبئر، هذا ما ينفع، هذا تحكيم العقل أمام الشرع مشكلة. الشرع إذا أتى بقرآن وبسنة صحيحة لا تدخل العقل معارضة، بل هناك توفيق. هؤلاء ماذا فعلوا؟ كيف لها؟ هذا شرع، ابتلاء من الله عز وجل، تصبرون أو لا تصبرون. بعض الأوامر من الله عز وجل يقول لك: طيب المرأة الآن، النساء، ما اقتنعت بالحجاب، هو مو على كيفك ما تقتنعين، الاقتناع شيء آخر، لابد عليك أن تسلمي بأوامر الله عز وجل، ثم بعد ذلك اطلب الحكمة من وراء الحجاب، نعم، بس مو عدم الاقتناع. الحجاب أستر للمرأة، أبعد للشبهة، يحفظ المرأة، إلى آخره من الأمور والعلل والحكم الجميلة. ولكن أن يعارض كل حكم لماذا ولماذا حتى لا يطبق، هذا أمر خطير. هم ماذا الآن؟ لماذا عارضوا الآن؟ لماذا ناقة واحدة لها يوم ونحن لنا يوم؟ نحن بالآلاف. هذا شوف المعارضة الآن بالعقل. ولكن ماذا أصبحت النتيجة؟ النتيجة عذاب أليم والعياذ بالله. فانطلق الاثنان بعد أخذ الموافقة العامة، الآن يريدون من يعاونهم على ذلك، يعني يكونون معهم في عملية اغتيال وقتل الناقة. فاتبعهما 7 من ثمود، أصبح المجموع كم؟ 2 زائد 7 صاروا 9، وهؤلاء 9 هم أشقى ثمود وأشقاهم قدار بن سالف، إذ انبعث أشقاها. قال الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء أشقى ثمود، 9 رهط هم الذين تولوا قتل الناقة مباشرة، يعني تعاونوا الآن، البقية مؤيدون ويريدون القتل ولكن لم يشاركوا بالفعل، هؤلاء لا، ذهبوا مباشرة. سيأتي الكلام، 2 هم بادروا وباشروا ولكن البقية كانوا معهم في هذه العملية. فترصدوا هؤلاء 9 أشقى ثمود للناقة حين صدرت من الماء، ذهبت الناقة في يومها لشرب الماء ثم أرادت أن تصدر، فترصدت 9 كل على زاوية وعلى ثغر كما يقال، كمن لها قدار في زاوية والآخر في زاوية والآخر في زاوية، أيهما تكون أمامه لابد أن يبطش بها بسيفه بسهمه كما سيأتي. فمرت، أول ما مرت تعرفون تمشي إما في هذا الطريق أو جزء هذا الطريق أو هذا الطريق، مرت أول ما مرت، مرت على مصدع وإلا بيده سهم، فلما مرت أمامه فرماها بالسهم الذي معه، فأصابها في عضلة ساقها كما جاء في الرواية، عضلة الساق. هنا عنيزة اللي هي أم البنات الحسان تريد أيضا أن تهيج قدارا على القتل الآن. تعرفون السهم لا يبطش البطش الكبير بالناقة، قد يصل إلى الساق ولكن لا يقتلها، تصاب ولا تقتل. فأمرت إحدى بناتها وكانت حسنة الوجه أن تكشف وجهها لقدار حتى يتشجع على قتل، أنا في بعض الأحيان يريد القتل ولكن لا يوجد هناك من يشجعه في هذه اللحظة. فأسفرت عن وجهها، يعني ترى أنا لك إذا ذهبت الآن مباشرة وضربت الناقة، فكشفت ثم سترت، إن ذبحت ترى أنا لك، وسترت وجهها. شوف التهييج، الإغراء بالشهوة والعياذ بالله. فلما رآها شد على الناقة، ذهب مباشرة ومعه السيف، من قبل كان بعيد وفي نوع خوف، ومتوعدة صالح عليه الصلاة والسلام، إلى الآن كل واحد يبيها برأس الآخر، لما رأى الآن تهيج، أغرته بالشهوة، أنا لك إن فعلت كذا وكذا، بادرها وذهب مباشرة إلى الناقة ومعه السيف، فضربها عند عرقوبها، يعني ناحية مثل الركبة التي تكون بيدي وساقي الناقة، حتى خرت على الأرض، خلاص الآن السيف إذا قطع الأرجل والأيدي تسقط الناقة على الأرض. فلما خرت على الأرض رغت رغاة واحدة تحذر سقبها. الرغاء هو صوت الإبل يسمى رغاء، رغى البعير ورغت الناقة، حتى يقال في بعض الأحيان أنها إذا رغت يعني على شيء مكدر، فتريد أن تحذر فصيلها سقبها ولدها، ترى ستقتل، رغت، صوت الإبل وصوت الناقة معروف. ثم بادر مرة أخرى مضرب كذا، بادر إلى نحرها فضربها عند النحر حتى سقطت وماتت. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. صاحبهم أشقاهم، قدار ابن سالف أحيمر ثمود هو الذي قضى عليها. فتعاطى يعني تعاطى السيف، أخذ السيف، حمل السيف، تعاطى شيء يعني أخذه، فأخذ السيف فعقر الناقة، ضربها من عرقوبها فخرت خلاص الآن ما تستطيع، ثم في لبتها. فكيف كان عذابي ونذر؟ انظروا بعد قتل الناقة كيف كان عذاب الله عز وجل والإنذارات التي قد أنذرهم نبيهم قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، في سورة الشمس، هذا أشقاها قدار ابن سالف، قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. عارم يعني قوي شرس، عزيز منيع في رهطه يعني له منع من قومه، يعني سيد قومه يدافع عنه قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ابن زمعة، وهذا من كفار قريش، وكان راوي الحديث هو حفيده ومات على الكفر ابن زمعة. وهذا يدلك على أن بعض الأحاديث يكون فيها نوع تمثيل بمثل حاضر، حصل هذا الموقف شبيه بالموقف الفلاني. فهذا الرجل أحيمر ثمود الذي عقر الناقة كان عارما قويا شديدا منيعا في رهطه وقومه، كانوا يدافعون عنه، وكان عزيزا وسيدا عند قومه مثل ابن زمعة. كيف كان عزيزا ومنيعا وعارما في قريش كان ذاك الرجل في ثمود؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوما، والحديث عن عمار بن ياسر، قال: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله. فقال: رجلان أشقى الناس، رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة قدار بن سالف، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه على رأسه، حتى تبتل منه هذه يعني لحيته، لما قتل علي رضي الله تعالى عنه، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، وهو من أشقى الناس والعياذ بالله. بعد أن ماتت الناقة رغت حذرت سقبها أن يهرب، أن يبتعد منهم حتى لا يقتل، انطلق الفصيل والولد السقب حتى أتى جبلا منيعا، مباشرة هرب الفصيل الصغير حتى لا يقتل، ثم أتى صخرة في رأس الجبل فرغى ثلاثا. تخيل صوت الإبل ثلاث مرات فوق الصخرة، ثلاث مرات، والله موضع يعني كل ما أكرر أقول كيف، تخيل يعني ثلاث مرات رغى ولاذ بها، دخل في الصخرة. جاء أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال يعني في هذا الرغاء: يا ربي أين أمي؟ وين راحت أمي؟ كانت معاي وقتلت، يعني معنى الكلام. ثم دخل في الصخرة فغاب فيها. هذا أحد الأقوال، أنه لم يقتل الفصيل ودخل في الصخرة. والقول الآخر هرب منهم ورغى، ولكن اتبعوه فقتلوه كما قتلوا أمه. التسعة رهط، اتبعوا الفصيل ولد الناقة، سقب الناقة، فقتلوه كما قتلت الناقة. هنا جاء صالح عليه الصلاة والسلام، قتلت الناقة، قتلت الناقة، جاء عليه الصلاة والسلام، وإلا بالناقة قد ماتت وقد عقرت، خلاص أمامه. آية من آيات الله، معجزة يرسلها الله ويحذركم، ترى إذا قتلتموها سيأتيكم فلا تمسوها بسوء، إن قتلت سيأتيكم عذاب أليم، وإلا بها قد عقرت أمامه ميتة. فقال: انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. والبشارة في الغالب تكون في الأمور الطيبة، وقد تأتي البشارة في الأمور التي فيها عذاب، فبشرهم بعذاب أليم كما قال الله عز وجل. قال: فأبشروا بعذاب الله عز وجل. الآن تعرفون دائما صاحب المعاصي أو المتكبر أو إلى الآن في نشوة غروره وفعله، يظن أنه إلى الآن له على صواب، أصلا ما فعلنا شيء يؤذينا ولا شيء، بعدين يتحسف، يتندم، بعدين يتراجع، بعدين يفكر، بعدين يناقش. بعضهم يقتل الآن، نعم قتلته وأقتل غيره، بعد ما تروح السكرة تأتي النظرة، الفكرة، يقول: أنا إيش سويت؟ الآن إلى الآن هم في سكرتهم، في نشوتهم. قال لهم: فأبشروا بعذاب الله عز وجل. فبدأوا يستهزئون: متى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ يعني شو اللي دلينا أن اللي يأتينا عذاب؟ إلى الآن في نشوتهم وفي سكرتهم يتكلمون. قال الله عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يلا، هذا استهزاء فوق استهزاء. طلبوا الآية بعد النقاش الأول، جاءت الآية بعد تعنت بصفات، الآن ما تحملوا قتلوا الناقة، الآن ماذا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يلا، إن كنت مرسل فنبيك تجيب. شوف عتو البشر، ترى ضعيف، كان نطفة، بل كان منيا في ظهر أبيه، ما شيء عجيب، الآن يتكبر على أوامر الله عز وجل. انظروا إلى بعض مقاطع الفيديو، كيف الجنين في بطن أمه، وكيف يكون داخل المشيمة، كيف رباه الله عز وجل ويسر له من النعم حتى تجبر في الأرض. الآن يتجبر، ما هو على البشر فقط، يتجبر على أوامر الله عز وجل. وليحذر المؤمن أن يتكبر على أوامر الله عز وجل. يقال لك: قال الله، أمرك الله، نهاك الله، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، والله الناس يسوون حرام، أسمع أغاني حرام، يعني أشوف تلفزيون وفي نساء متبرجات، حرام كل الناس. وأنا دائما أكرر، تطلع والله دوانيات الآن، تمر، أمس كنت مع بعض العيال، مرينا على دوانية ولا تلفزيون، هذا رمضان بعد، تلفزيون كبير ما شاء الله، نساء، يا مسلسل أو أخبار، هذا أقل أهون شيء عندنا الآن، أخبار وامرأة متبرجة، شعر أصفر ومكياج وكذا. أنت مو بالدوانية، أنت مار بالسيارة، شوف يبلونك وأنت في السيارة بعد، تقولون ما فيه، مروا بشوارع الفردوس، ما أقول لكم برا الفردوس، مروا. أصبح حتى اللي يتكلم يقولون متشدد، امرأة الآن، إحنا ما قلنا واحدة متبرجة مو لابسة شيء، قصير ومكياج وكذا، شو نسوي بعد؟ أعوذ بالله، يعني حتى الحياء ما أصبح داخل البيت، ما أصبح داخل غرفته، دوانية مغلقة، دوانية زجاج، هذا عيش. نتنبه، لابد أن نتنبه، إلى يعني إلى أين سنصل؟ أعطوني واحد من العلماء يقول هذا جائز، تنظر إلى امرأة ليست بمحرم لك بكامل زينتها ومكياجها وشعرها ووجهها وجسدها وضيق ملابسها. في أحد يقول، لأن أصبحنا الآن كل ما تكلمنا العالم الفلاني يقول، الشيخ الفلاني يقول، طيب هذا عطونا شيخ يقول بالصفة هذه، بالزينة هذه، بالشهوات هذه، أمر عظيم جدا. فهنا عتوا عن أمر الله عز وجل. الموعد أعطاهم صالح، الموعد الذي أتى من الله عز وجل. قال الله عز وجل: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. المهلة 3 أيام، خلاص، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. هذا الوعد الآن، الآن يأتيكم الوعد الحق 3 أيام. تذكرون ما مر معنا في قوم هود؟ أمهلوا من غير وقت، ولكن أمهلوا 3 سنوات قحط. ثم لما رأوا العارض، السحاب الذي أنشئ في السماء، قالوا هذا عارض ممطرنا بعد ما استسقينا بالحرم. الآن صالح قال لهم صراحة 3 أيام، لا، وفي أدلة وفي آيات وفي صفات في هذه الأيام الثلاثة. 3 أيام غير هذا اليوم الذي عقروا فيه الناقة، يوم الأربعاء سيأتي. كانوا في تلك الأيام يسمون الأيام، كانت عندهم أسماء أخرى. الأحد كانوا يسمونها الأول، والأثنين أهون، والثلاثاء دبار، والأربعاء جبار، والخميس مؤنس، والجمعة العروبة، والسبت شيار. هذه أسماء سريعة نأخذها. لما عقروا الناقة، عقرها أشقاهم، كان يوم الأربعاء اللي هو جبار. فقال لهم نبيهم صالح حين قالوا له ذلك: تصبحون غداة يوم مؤنس، يعني يوم الخميس، اليوم الأربعاء خلاص قاعد يتناقشون، الأربعاء الناقة ميتة، ماذا فعلتم؟ قالوا قتلناها، أتنا بما تعدنا، يوم الأربعاء الآن. قال أبد، اصبروا 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. الآن النقاش بينه وبين قومه بكل تجبر يتكلمون. قال أبد 3 أيام، ولكن تصبحون غداة يوم مؤنس، يوم الخميس، يعني في نهار بعد شروق الشمس، نهار الخميس، وجوهكم مصفرة، راح تشوفون كل وجوهكم صفر، اللون أصفر باهت. ثم تصبحون يوم العروبة اللي هو يوم الجمعة، ووجوهكم محمرة، الوجه أحمر صاير. قال ثم تصبحون يوم شيار اللي هو يوم السبت، ووجوهكم مسودة، أصفر أحمر أسود. خلاص الآن أنتوا راح تشوفون، أنتوا تنظرون، كل واحد ينظر إلى صاحب اللي معاه وإلى قومكم، كل واحد وجهه بهذا اللون. ثم يصبحكم العذاب يوم الأول، يوم الأول اللي هو يوم الأحد. الأربعاء قتلوا، عندهم خميس جمعة سبت، الأحد يأتيكم العذاب. خلاص الآن ما في مهلة. في رواية أخرى وردت أيضا في التفاسير أن صالحا عليه الصلاة والسلام لما دخل القرية بعد قتل الناقة رآه الفصيل اللي هو السقب، فبكى الفصيل حتى سالت دموعه، شيء عجيب. ثم استقبل صالحا فرغى رغوة، ثم رغى أخرى، ثم رغى أخرى، 3 رغوات. فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم، يعني 3 أيام هذه بناء على 3 اللي رغاها الفصيل. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، إلا أن آية العذاب اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة واليوم الثالث مسودة. زيادة في هذه أن الفصير رقى ثلاث، والثلاث لكل يوم مهلة. في البداية لم يصدقوا بل كابروا استهزأوا، ثلاث أيام تعذبنا، روح يا صالح روح. ولذلك لما أمسوا من طغيانهم ومن تكبرهم تجبرهم تآمروا الآن في المساء الأربعة بالليل على قتل صالح عليه الصلاة والسلام ومن معه. شوف الآن قالوا خلاص لا يتهددنا، الآن الآن نذهب إلى بيته فنقتله. وقال الله عز وجل في ذلك: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه لأهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تآمروا نروح ونقتل صالح في بيته، ونقول والله ما سوينا شيء ما ندري عنه، هو بروحه مات أو لصوص قتلوه. فأتوه ليلا ليقتلوه في بيته، فأرسل الله عز وجل على الذين ذهبوا لقتل صالح عليه الصلاة والسلام حجارة من السماء فرضختهم فأهلكتهم مكانهم. قيل كانوا التسعة الذين هم بادروا بقتل الناقة وساعدوا، وقيل غيرهم. هؤلاء مباشرة قبل الثلاث أيام أرادوا قتل صالح فرضختهم حجارة من السماء. وفي ذلك قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أرادوا المكر بصالح عليه الصلاة والسلام. انتظروا العذاب، وأصبح الثمود يوم الخميس اليوم الأول من أيام الانتظار، وكل ينظر إلى وجه صاحبه وإلا بالوجه أصفر كما أخبره صالح عليه الصلاة والسلام. هنا أصبح عندهم شيء من العلم. لما أمسوا بدأوا ينادون بعضهم البعض: ألا قد مضى يوم من الأجل. حين هذا يوم مضى، غابت الشمس. ثم أصبحوا اليوم الثاني يوم الجمعة: وإلا كل ينظر إلى صاحبه وإلا بوجهه أحمر اللؤم كما أخبر صالح عليه. يعني الآن زاد العلم إلى علم، سيكون يقينا بعد ذلك. فلما أمسوا قالوا: مضى اليوم الثاني من الأجل. لما أصبحوا في اليوم الثالث من أيام الانتظار اللي هو يوم السبت: وإلا حقيقة بالوجوه مسودة. فلما أمسوا قالوا: قد مضى الأجل، الآن ثلاث أيام انتهت، فقط ينتظرون اليوم الثاني الأخير الأحد الذي هو بعد الثلاثة أيام. فلما كان صبيحة يوم الأحد، وهذا قبل شروق الشمس، يعني الفجر قبل شروق الشمس، بدأوا من يقينهم يتحنطون ويتأهبون لما سيصيبهم، وقعدوا كأنهم ينتظرون شيء قادم. تعرف اللي أنت ما تبي تقول خلاص نحن أيقنا بما قاله صالح، لا، كل الآن جالس وشوف في شيء اليوم فمنهم من ينظر إلى السماء ومنهم من ينظر إلى الأرض. إلى الآن هذا الفجر لا يدرون من أي جهة سيأتي العذاب. ثم ألقوا بأنفسهم على الأرض. تعرف بعض المرات عشان لا يصيبك شيء تنسدح على الأرض، وهم منسدحين على الأرض جالسين على الأرض وينظرون أيضا إلى السماء، يأتي شيء ينظرون إلى الأرض، هل في دواب تأتي، مطر يأتي من السماء، إلى الآن ما أحد يدري. فلما أشرقت الشمس، دخل اليوم بشروق الشمس الآن، كما جاء في الرواية جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض، صيحة ورجفة. الصيحة هذه لا يعرف كم مداها وقوتها، بعض المرات تجلس في مكان وتأتيك، يعني يحطون حتى في بعض الأحيان تجرب بعض الأصوات القوية، يجعلون عليك سماعة وفي غرفة ويشوفونك تسمع هذا الصوت ولا لا، يعني الصوت الذي يخرق طبلة الأذن بل يخرق الرؤوس، ورجفة أيضا من تحت الأرض. لا تقولون الزلازل اللي احنا رأينا الآن قبل، نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين، زلازل بمقدار معين ماذا حصل به ببني آدم، هذا يزيد أضعاف مضاعفة على ما رأيناه بأمي عيوننا في الشاشات. وإلا بالصوت الذي يأتي من السماء لا يعرف مقداره كم، والرجفة التي تأتي من الأرض قوة هذه الرجفة، وإلا بالقلوب تتقطع والأرواح تزهق وسكنت الحركات، كانها سكتات قلبية تصيب الإنسان يتفجر منها الرأس وتتقطع القلوب حتى التي في البدن كما جاء، وخشعت الأصوات خلاص ما في صوت واحد فيهم يتكلم من شدة الصوت الذي أتى فدمرهم، ومن رجفة الأرض التي كانت تحت أرجلهم. قال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هذا في آية الرجفة الزلزال القوي في الأرض. وفي الآية الأخرى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جاثمين يعني جثثا لا حراك فيها، يعني ما في حتى شيء ينبض من ذلك، صيحة من السماء ورجفة من الأرض. قال الله عز وجل كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعيشوا في سعة ولا في غنى ولا في سعادة ولا في ضحك ولا في أيام كانت جميلة في هذه الدنيا، كأن لم يغنوا فيها ولا شيء، كأن ولا شيء كانت على الدنيا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود. جميع ثمود الذين كفروا وأيدوا قتل الناقة أبيدوا في هذه الصيحة وفي هذه الرجفة، عدا كم رجل يا أخوان؟ ها من يجاوب نعطي جواب، عدا رجل واحد، وإن كان الرجل هذا سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى أبو رغال، أبو رغال هذا كان الوحيد، كان مؤيد القتل، ولكن وقت الصيحة وقت كذا القتل ما كان موجود، كان طالع، ولكن كان مؤيدا لهم في قتل الناقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود، وذكرنا بالأمس وين مكانهم والخلاف في أماكنهم، قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، لا تسألوا الآيات، سألها قوم صالح ما صبروا ما استمروا على إيمانهم. قال فكانت ترد من هذا الفج، النبي عليه الصلاة والسلام الآن هو في الحجر في ديار ثمود، يقول فكانت الناقة ترد من هذا الفج، من هذا الطريق، من هذه الدباية، من هذه السكة، لأن بئر الناقة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مر، سيأتي الكلام عليه، بينما الآن اندثر غير موجود ولا يعرف بالتحديد وين هذه المدينة، مدائن صالح بالأمس تكلمنا عليها وكلام أهل العلم على ذلك، والبئر بالاتفاق لا يعرف الآن وين مكانه، ولكن لما مر النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف مكانه، ولذلك استقوا من هذه البئر، وكان هناك أبار أخرى. قال كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، من هذا الطريق. إذا خلصت شربت الماء طلعت من هذا الطريق. يخبر النبي الصحابة عنده وكانوا ذاهبين إلى تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، جيش المسلمين تبوك، رايح إلى تبوك، مروا بالحجر، يقول هذا الطريق كانت تجي من تشرب من البئر ثم تصدر من هذا الطريق. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، كان طالع ورايح الحرم. وذكرنا كانت القبائل من قبل حتى هود مع قومه ذهبوا يستسقون ناحية الحرم، فهذا الرجل كان ذاهبا إلى الحرم، فقالوا من هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. طيب قبره هل في أحد مر عليه؟ الصحابة، التابعين، تابع التابعين، إيش رأيكم؟ عجيبة القصة. كان بيده غصن، وسيأتي الكلام على هذا الغصن، طالع من الحرام مستانس مثل ما يقولون. عن إسماعيل بن أمية رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر، جاء في رواية وفي الشرح بين مكة والطائف، هذه حادثة غير هذه الحادثة، هذا كان شمال المدينة رايح تبوك، الآن النبي خارج من مكة، الآن الموضع بين مكة والطائف، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال للصحابة عنده أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال. شوف اللي أخبر عنه قبل قليل ترى هو الوحيد اللي يوم طلع من الحرم أصابته الصيحة. قالوا ومن أبو رغال يا رسول الله؟ قال رجل كان من ثمود كان في حرم الله، فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفنها هنا، ودفن معه غصن من ذهب. كان معه غصن من ذهب، الذهب يشكل بأشكال، فكان من الأمور التي كانت معه من حاجياته، فكان معه هذا الغصن فدفن معه، قد يكون في جيبه ولم يعرف، أو داخل ملابسه أو كذا، ولكن أطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، قال لا وفي معاه غصن من ذهب. جاء في الحديث فابتدره القوم فبحثوا عنه حتى استخرجوا الغصن، لأن أموال، فبحثوا في هذا القبر نبشة، هو قبر كافر ولكن أموال، أموال لابد تؤخذ، هذه مسألة أيضا فقهية، يعني لو دفن إنسان وسنه من ذهب هذه أموال يستحقها الورثة، مسألة أخرى إذا كان مسلما، لأن هذا كافر ومعه غصن من ذهب. فابتدره القوم حفروا، وإلا نفس الصورة والصفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الغصن من ذهب موجود في قبر هذا الرجل. نجى الله عز وجل صالحا ومن معه من المؤمنين، قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. هاجر صالح عليه الصلاة والسلام من هذه الديار إلى مكان آخر، وترك هذه الديار لأنها ديار المعذبين، وديار المعذبين الأصل عدم المرور فيها، ومن مر فيها عليه أن يبكي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها وهو مسرور وفرحان ومستانس وغير ذلك. قال الله عز وجل فتولى عنهم هاجر وخرج صالح عنهم، وعند خروجه خاطبهم فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. شوف الكلام العجيب، نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهكذا أهل النصح ترى دائما يقال في بعض الأحيان تنصح 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 مثل عيالك مرات: يا ولدي لا تفعل، يا ولدي لا تفعل، ويمكن يصير كذا ويمكن يصير كذا بعدها، وإلا بنفس الأمر قال: نصحتك كثيرا ولكن ما سمعت الكلام، قلت لك كثيرا ولكن ما سمعت الكلام. جاء معنا في حديث سابق أنه قد التقى هود مع صالح عليه الصلاة والسلام، وهذا في زمن يعني متقدم، وذكرنا الحديث في ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، ومر معنا الحديث السابق، ولكن نذكر هذا الحديث لمزيد الفائدة بإذن الله عز وجل ولا نطيل عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر في طريقهم إلى تبوك، فاستقوا من بئرها واعتجنوا بها، خذوا من الآبار واستقوا من الآبار وبدأوا يعجنون ويطبخون في القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها يعني من آبار ثمود، وأن يعلفوا الإبل العجين، ما يأكلون من العجين اللي عجنوه، هذا يعطونه للإبل للدواب، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، البئر الوحيد الذي يشرب من مائه من آبار ثمود هو البئر الذي كانت ترده الناقة، أما بقية الآبار فهي وإن كانت طهوراً في الماء ولكن لا يجوز استعمالها. ومثل ما ذكرنا في الفقه الحنبلي مثلاً ترد مثل هذه العبارة: من الطهور المحرم، الماء طهور ولكن محرم، آبار ثمود عدا بئر الناقة. تقول كيف؟ لابد أن ترجع إلى هذا الحديث. آبار ثمود هي طهور، ما هي نجسة، ولكن لا يجوز استعمالها للعذاب الذي وقع على أهل ثمود لهذا الحديث، ولكن يستثنى من ذلك بئر الناقة، البئر الذي كانت ترده الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقط الماء الذي يستعمل من بئر الناقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، تقنع يعني تلثى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقنع صلى الله عليه وسلم، ثم لبس رداءه، أتى بالرداء وأسرع السير حتى جاز الوادي، لا يريد أن يجلس في هذا الوادي. هذه قصة نبي الله صالح، قد انتهينا منها وفيها من العبر الشيء الكثير، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. ويوم السبت يعني غد لا يوجد محاضرة، ونبدأ بقصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد بإذن الله عز وجل، وهي قصة طويلة فيها من العبر الشيء الكثير. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.